أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتحصل مما ذكره المصنف في مقام إثبات وحدة الطلب والإرادة أنه إذا أمر المولى بشيء ولو كان هذا المولى عرفيا فإن الوجدان حاكم عليكم السلام بعدم وجود إلا صفة واحدة في أفق النفس، وهذه الصفة الواحدة لا يخلو إما أن تكون هي الطلب فقط أو الإرادة فقط أو شيء غير الطلب والإرادة أو أن هذه الصفة هي ما بإزاء كل من الطلب والإرادة. الأول والثاني خلاف الاتفاق، لأن الأشعرية يؤمن بوجود طلب وإرادة، والعدلي ينكر انتفاء أحدهما، ومن هذا يظهر بطلان الاحتمال الثالث، فيتعين الرابع وهو المطلوب. بعد ذلك حاول المصنف يرحمكم الله أن يعمم دعوى الاتحاد على جميع الجمل الإنشائية والخبرية، توضيح ذلك أن الأشعرية المؤمن بالكلام النفسي عندما رأى أن الجمل الإنشائية تنقسم إلى قسمين كما ذكر في البلاغة، لأن الإنشاء إما طلبي وإما غير طلبي، فالطلبي كالأمر والنهي والاستفهام، وغير الطلب كألفاظ العقود والإيقاعات والتمني والترجي وصيغ المدح والذم نعمة وبئس. يضاف إلى هذين القسمين الجملة الخبرية، ففي الألفاظ الموضوعة للإنشاء الطلبي كالأوامر والنواهي نفى عنها الكلامية، وادعى أن ما هو كلام هو معناها، وهو الكامن في النفس، وأطلق على تلك الصفة الكامنة في النفس اسم الطلب، فالطلب عنده اصطلاح خاص موضوع للكلام النفسي في مورد ماذا؟ في مورد الإنشاء الطلبي، يعني الأوامر والنواهي. ولكنه لم يخصص الكلام النفسي بالإنشاء الطلبي، بل عممه على كل من الإنشاء، عليكم السلام، عممه على كل من الإنشاء غير الطلبي والجمل الخبرية. الجمل الإنشاء غير الطلبي والجمل الخبرية. غاية الأمر أن الكلام النفسي في هذين الموردين لم يسمه باسم مخصوص، وعليه فجميع الألفاظ لدى الأشعري دوال على الكلام، وليست هي نفس الكلام، وإنما الكلام الصفة النفسية المدلولة للألفاظ. وفي الإنشاء يرحمكم الله الطلبي أطلق اسما خاصا على الصفة النفسية وهو الطلب، بخلافه في سائر الألفاظ لم يطلق اسم خاص. قال في كلام نفسي لكن لم يسميه باسم خاص. نعم في الجمل الخبرية ذكر
أن الكلام النفسي هو صفة وراء العلم بالنسبة والإذعان بها. ولكن لم يطلق على هذا الشيء الذي وراء، لم يسميه باسم خاص. فإذا أردنا أن نعرف الطلب عند الأشعري ما هو تعريفه، عبارة مختصرة، الطلب هو الكلام النفسي. واضح هذا الكلام؟ فمن هنا أراد المصنف أن يعمم دعوى الاتحاد في مقابل عمومية دعوى التغاير لدى الأشعري. والدليل هو الوجدان أيضا. ففي الجمل الخبرية الوجدان قاض بعدم وجود صفة أخرى وراء الإعلام والإخبار، والإذعان بالنسبة في أحد الأزمنة الثلاثة، نفس الدليل المتقدم. بعد ذلك يتناول بعض الوجوه التي استدل بها الأشعري نقل القوشجي في شرح التجريد وجوها متعددة للأشاعرة، منها التمسك بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، تقريب الاستدلال أن الأخطل لم يكتفي بإطلاق الكلام على الصفة النفسية فحسب، بل من جهة استعمل أداتين، الأولى إن المفيد للتأكيد ومن جهة أخرى إنما المفيد للحصر. فمن جهة التأكيد يستفاد أن إطلاق الكلام على الصفة الكامنة في النفس ليس مجازيا بل في قبال من يدعي أنه ليس كذلك. عليكم السلام. ومن جهة الحصر الذي يمكن أن يصدق في حالات ثلاث: الأولى أن يكون المخاطب بهذا البيت هو من ينكر الكلام النفسي. الثانية أن يكون المخاطب من يؤمن بأن الكلام لفظي ونفسي. الثالثة أن يكون المخاطب الجاهل والمتردد. فيكون الحصر بلحاظ الأول قصر قلب، وبلحاظ الثاني قصر إفراد، وبلحاظ الثالث قصر ماذا؟ تعيين. يعني واحد شوف المخاطب يؤمن الأول، ما هو المخاطب؟ يؤمن بالكلام اللفظي فقط وينكر الكلام النفسي. أنا أثبتت له الكلام النفسي بهذا البيت، قلبت له الحكم، هذا يسمى قصر قلب. للمخاطب الاحتمال الثاني أن يكون يؤمن بالكلام اللفظي والكلام النفسي، فيؤمن بالشركة، فأنا أفرط له فيقال قصر إفراط. واحد لا متردد في حيرة فأعين له، فهذا قصر تعيين. وعلى كل حال يدل الحصر هنا على اختصاص الكلام بالصفة الكامنة في النفس. المصنف رحمة الله عليه لوهن هذا الدليل وركاكته لم يذكره كدليل فضلا من الرد عليه، وحاصل ما يمكن أن يجاب به: أولا فليكن من الأخطر، لم يؤثر هذا البيت عن معصوم. إن قلت نحن نبحث في دلالة الألفاظ ووضعها، فلسنا بحاجة إلى ماذا؟ معصوم. قلت إذا كان الشاعر المستشهد بكلامه ليس من الجاهليين، بل ليس من المخضرمين، فلا يصلح كلامه شاهدا إلا مع عصمته. الأخطل من المولدين، لا من الجاهلية ولا من المخضرم، يعني ليس مثل امرئ القيس وليس مثل حسان بن ثابت، ولا يستشهد بكلامه إلا إذا دعم بوحيا، وهو ليس كذلك. ثانيا، أن أنه قد شاع في الاستعمالات العربية إطلاق اللفظ الموضوع للدال على المدلول، فمن الممكن أن يكون الأخطل قد جرى على هذا الاستعمال، فالكلام في الواقع موضوع للدال، أعني الألفاظ، هذا الآن الذي يصدر مني هو الكلام، والصفة المعنوية هي المدلول، فاستعمل لفظ الدال في المدلول، وهذا كثير في العرف. ثالثا، على تقدير التسليم، فإن هذا البيت معارض بأدلة في مقابله، فالقرآن الكريم يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، فأطلق الكلمة التي هي مفرد الكلام على قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. غير ذلك أدلة كثيرة لا يستحق أن نقف عنده كثير. الدليل ومنها، يعني ومن الأدلة، التمسك بقانون التخلف، المستفاد منه كثيرا في نفي المعنى المدعى، وضع اللفظ له. توضيح ذلك أنه في مثل الأوامر الامتحانية وفي مثل الأوامر الاعتذارية، قبل الأوامر الامتحانية واضحة، الأوامر الاعتذارية مثل ماذا؟ كما لو أراد المولى أن يعاقب عبده على أمر فعله سرا، وبما أن عنصر الإثبات لدى المولى ناقص فيكون مظنة لملامة العقلاء. هذا العبد عمل شيء لكن العقلاء ما عرفوا، فلو عاقبه المولى يكون موردا لملامة العقلاء، فيأمره بأمر صوري يعرف أنه لن يمتثله ليكون له مبرر لمعاقبته. ففي مثل هذين الموردين لا يوجد إرادة ولكن يوجد طلب، فيقال في العرف المولى طلب من إبراهيم عليه السلام ذبح ابنه، والمولى طلب من عبده الفعل الفلاني، في طلب أمره ولكن لا يريد الذبح والفعل، فتخلف الإرادة عن الطلب آية من آيات التعدد، إذ في صورة الاتحاد يستحيل التخلف. واضح هذا الدليل؟ طبعا هذا الدليل أقوى من ذاك الدليل، ما أدري واضح المطلب. فإذن تستطيع أن تقول طلب المولى من إبراهيم ذبح إسماعيل عليهم السلام لكنه لا يريد ذلك، فإثبات أحدهما ونفي الآخر ينافي دعوى الاتحاد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل بأنه بعد تحريرنا السابق لمحل النزاع يتضح بطلان هذا الدليل، لأن الإرادة المنفية في المثال هي الإرادة الحقيقية، والطلب المثبت في المثال هو الطلب إنشائي، ونحن لم ندعي الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. ودليلنا المتقدم لم يثبت الاتحاد، ف فهذا الدليل تام المقدمات، لكن نتيجته التغاير بين الطلب والإرادة مع الاختلاف في المرتبة، وهذا نحن نؤمن به. واضح الجواب؟ هذا الدليل يتخذه الماتن ذريعة لإرجاع النزاع بين العدلية والأشاعرة إلى نزاع لفظي، ويجري المصالحة بين الفرقتين. فمن المحتمل ثبوتا أن يكون القائل بالاتحاد ناظر إلى وحدة المرتبة، والقائل بالتغاير ناظر إلى ماذا؟ إلى تعدد المرتبة. وعندما لا يكون مصب النفي والاتحاد واحدا يكون النزاع صوريا ولفظيا. واضح هذا الكلام؟ فافهم إشارة إلى بقاء هذا الاقتراح في حيز الثبوت. أما بحسب سوق أدلة الطرفين يرحمكم الله وصريح بعض كلماتهم تدل على أن النزاع حقيقي، ويكفينا في ذلك قول الأخطل، فإن الذي في الفؤاد ليس هو الطلب الإنشائي بل هو الطلب الحقيقي، والمفروض أن الأشعرية أطلق على الصفة النفسية اسم الطلب. وبهذا يتم الكلام في أصل مبحث اتحاد الطلب والإرادة. قبل أن نقرأ العبارة، بعض الإخوان أمس اتصل بي، أنا كنت نائم فما أدري ماذا تكلمت، أنا لست مسؤول عن كلامي بكل الشقاق. خلاصة المطلب مولانا نقطتان: النقطة الأولى، يعني مع كثرة ما في الحواشي من إشكالات التفت للمطلب، النقطة الأولى التي يدعيها المصنف: أمرتك أمر آمر ومشتقات تلك الكلمة موضوعة للطلب في الجملة، وهذا الطلب الموضوع له لفظ الأمر والطلب الإيقاعي، مع التنزل هو الطلب الإيقاعي ينصرف إليه لفظ الأمر، هذا المدعى الأول. فلفظ الأمر موضوع للطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين:
طلب حقيقي وطلب إنشائي. لفظ الأمر ينصرف إلى الطلب الإنشائي إما وضعا وإما انصراف. واضح هذه النقطة؟ لا غبار عليها. هذا المدعى الأول. المدعى الثاني، لفظ الطلب كذلك، لفظ الطلب عندما تقول طلبته ينصرف إلى الذهن إلى أنك أتيت بآلة، هذه الآلة إما مادة الطلب وإما صيغة الأمر وإما مادة الأمر وإما الإشارة وما شابه ذلك. فالمنصرف إليه لفظ الطلب وطلبته هو ماذا؟ هو الآلة وإنشاء الطلب والطلب الإنشاء. فنفس الكلام، واضح هذا الشيء؟ طيب. الأمر الثالث، التفت جيدا هنا المطلب الرئيسي الذي حصل خلط فيه وكان منشأ للإشكالات في الحواشي، هو الخلط بين هذا البحث والبحث المتقدم في علامات الحقيقة والمجاز. فيما نحن فيه استعمل الماتن كلمة الحمل الشائع. الحمل الشائع فيما نحن فيه ليس المقصود منه الحمل الشائع في بحث علامات الوضع، لكن لا بمعنى أنه يوجد بينهما تباين كلي. كلاهما يشتركان في النظر إلى المصداق، بينما هنا يوجد شيء إضافي، أن ملاك الحمل الشائع المصطلح عليه هنا هو أن يكون الشيء منبعا للآثر. فبناء على ذلك الطلب على قسمين، طلب حقيقي وطلب ماذا؟ إنشائي، الذي هو منبع للآثر. أي طلب؟ الطلب الحقيقي. فبما أنه منبع للآثر فيصح أن نطلق عليه، على الطلب الحقيقي، فتقول ما هو في نفس المولى ماذا؟ طلب. ما هو في نفس المولى؟ طلب. فأطلقت اللفظ على ما هو منشأ الأثر، أطلقت اللفظ على ما هو منشأ الأثر. بينما صورة الطلب النفسي، المسمات بماذا؟ صورة الطلب النفسي بماذا تسمى؟ بالمفهوم. والطلب الإنشائي، طب أما الصورة فواضح أنها ليست منشأ للأثر، فلا يقال لتلك الصورة بالحمل الشائع يعني بملاك المنشئية للأثر، فلا يقال لهذا التصور الذي في ذهن زيد أنه طلب لأنه ليس منشأ للأثر. نعم يقال له طلب مفهومي، يقال له طلب مفهومي ويكون بالحمل الشائع. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن منشأ للأثر فلا بد حتى يكون بالحمل الشائع أن يكون من باب حمل الشيء على نفسه. هذا المناط بنفسه موجود وين؟ في الطلب الإنشائي. فزيد قال افعل، أستطيع أن أقول قول زيد طلب
إنشائي. لكن قول زيد طلب على وجه الإطلاق لا يكون حملا شائعا بملاك ماذا؟ منشئية الأثر. فحينئذ تنحل معظم هذه الإشكالات الواردة في الحواشي. معظم، عندي إشكالات أخرى ليس هنا محل ذكرها، نقرأ هذا العبارة. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة. الصفات المعروفة اللي قلنا هي مبادئ الإرادة والإرادة، غير هذه الأمور لا يوجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى نسميها الطلب، يكون هو الطلب. فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب. ليش لا محيص؟ لما أثبتنا لا يوجد إلا صفة أخرى وأنت تؤمن بوجود طلب وإرادة في النفس، فلا محيص إلا أن يكون هذه الصفة هي بنفسها ما بإزاء كل من الطلب والإرادة، وهذا معنى الاتحاد. فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذلك الشوق، هذه تفسير للصفة النفسانية، المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، هذا الذي يسمى بالإرادة التكوينية، الذي يتعلق بإرادة الفعل كإرادة العطشان لشرب الماء، أو المستتبع لأمر عبيده، هذا المسمى بالإرادة التشريعية. فيما لو أراده لا كذلك، يعني لا بالمباشرة، لا كذلك يعني لا بالمباشرة. وأن يكون ذلك الشوق مسمى بالطلب والإرادة، كما يعبر به طارة، يعني بالطلب طارة وبالإرادة أخرى، كما لا يخفى. خب، قلنا بما أن الأشعري عمم الكلام النفسي على كل الألفاظ، المصنف أيضا جاء بدعوى في مقابل دعوى الأشعري، وكذا الحال في سائر السياق الإنشائية بل وغير الإنشائية، وهي الجمل الخبرية. فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة، مثلا في الجملة الخبرية الصفة المعروفة ما هي؟ الإذعان بالنسبة. في جملة الإنشاء غير الطلبي كنعمة وبئسة والمدح، ولا يوجد صفة أخرى في النفس حتى تكون هي مدح، والصفة الأخرى هي الكلام النفسي. فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل إلى آخره، وقد انقدح بما حققناه. شوف هذا البيت الشعر لم يجعله كدليل لوهنه، وقد اتضح بما حققناه ما في استدلال الأشاعر على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، يعني استدل بقانون التخلف. مثل ماذا؟ في أمر ولا يوجد إرادة، عندما تقول في أمر يعني في طلب، لأن الأمر موضوع للطلب. كما في صورتي الاختبار والاعتذار، الاختبار الأوامر الامتحانية، الاعتذار شرحناها. وقد انقدح بما حققنا ما في استدلال الأشاعرة من الخلل. واضح هذا الكلام؟ فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب حقيقي فيهما، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو المادة، ولم يكن بينا ولا مبينا، يعني لا أن الدليل الذي ذكرناه يدل على الاتحاد في صورة التغير الرتبي باللزوم البين، ولا أننا نحن بينا ذلك، ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية، يعني في استدلال الأشعري هنا. في مقابل ذلك ولم يكن بينا ولا مبينا في استدلالنا الاتحاد. وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما، وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت في تحرير محل النزاع، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا. ليه؟ لمكان هذه المغايرة نحن نؤمن بها، والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشاء من مقولتين، واحد من مقولة الكيف وواحد من مقولة الفعل كما لا يخفى. ثم إنه يمكن بما حققناه أو يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين، ولم يكن نزاع في البين بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقا وإنشائيا، يعني مع الاتحاد في المرتبة، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية هو إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من إطلاقه، والحقيقي من الإرادة كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيا فافهم. والحمد لله رب العالمين.